ثم بعد ذلك الله تعالى جعل الصلاة والسلام على رسول الله. أبعد
هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وها نحن نبدأ في سورة لا شك أنكم تحبونها وتحبون إن شاء الله كل القرآن، لكن هذه السورة بدأت بالصفات التي من اتصف بها كان من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة المؤمنون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها وسطها يعني وأعلاها، فلا ينبغي أن يسمع من العبد هذا الذي نسمعه من البعض يقول أنا ودي عتبة الجنة، لا، اسأل الله وكن في سؤالك لله ذو همة عالية، قل الله من أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، لأنك إذا سكنت في الفردوس الأعلى من الجنة كنت في أعظم المتع من أهل الجنة، اللباس والزوجات والأثاث إلى آخره، فاسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. طيب هل نكتفي بهذا الحديث نسأل الله الفردوس ونقعد عن العمل؟ لا، بل نعمل الأعمال التي إيش تؤهل الفردوس، وهي موجودة في أول 10 آيات من سورة المؤمنون، وانظر فإن بعضها يدل على غيرها، انتبه، يعني بعض الناس يقول طيب ما فيها قيام الليل، طيب ما فيها، اسمع الآن ماذا يقول: والذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا صلح القلب للخشوع في الصلاة سيتأهل لقيام الليل وحسن الخلق، يعني في أشياء تدل على غيرها، نعم، وكثرة الذكر قلبه أصبح طيب، وكثرة قراءة القرآن، كان قلبه ملوث بالدنيا ما يستطيع يقرأ القرآن، ما يستطيع يحضر حلقات العلم، تصير حلقات العلم ثقيلة عليه فيهرب منها. مقصود إن هذه الآيات العظيمة مطلع سورة المؤمنون تؤهل عباد الحي القيوم لأن يصبحوا من أهل الفردوس الأعلى إذا عملوا فيها. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالفرج من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه النتيجة، إن كانت هذه صفاته فإنه سيرث الفردوس الأعلى. علمنا النبي أن الدعاء لا يعتمد عليه وحده، لابد من العمل معه، فيقول الرجل معتمدا على الدعاء كسولا عن طاعة رب الأرض والسماء لا همة له في ذلك، اللهم ارزقنا الفردوس، اللهم ارزقنا الفردوس، ثم لا يعمل بهذه الصفات له الفردوس الأعلى. علمنا أن الأمر ليس كذلك. سأله رجل فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ ترافقني في الجنة، في أعالي الجنة. قال: هذا يا رسول ادعي لي. فقال النبي: أعني على ذلك وكفر السجود. قال ابن تيمية: فاستفيد من ذلك أن لا يعتمد لشخص على الدعاء، يرى رجل صالح عالم يقول: يا شيخ ادعي لي. قال: الله يرزقك الفردوس. يفرح طول حياته: الشيخ دعالي، الشيخ دعالي. طيب الشيخ استجاب الدعاء، لأن العلماء ما ظنت استجابة الدعاء، فهم يخدمون دين الله ويبينون شرعه، فالله يحبهم يجيب دعاء لا شك، ما عندنا إشكال في ذلك، من أهل الإخلاص، من أهل اليقين، من أئمة الدين. لكن السؤال: هل يكفي هذا؟ هذا الرسول، هو الرسول قال لابد يكون معك عمل. كيف عالم؟ ده أولى أنت تزيد عمل بعد. فقال: أعني على ذلك فكثرت إيش؟ كثرة السجود. نعم، أعني على ذلك بكثرة إيش؟ بكثرة السجود. فكذلك على المسلم مع سؤال الفردوس الأعلى أن يكون على صفات أهل الفردوس، من صفات أبي بكر وعمر حتى بلغوا عليين. ما هي الصفة الأولى بعد التوحيد والفرائض؟ أن يكون الشخص طالب علم. إينا، لأن الجنة درجات، فلا يزال يحضر ويسمع من المسائل ما يعمل به ويترقى، فيكون عند وفاة آخر آية أو آخر مسألة سمعها من العلم وعامل بها، فيكون ربما في فردوس. قال صاحب المستصفى أو المستصفي، قال: إن العامة وهم الذين يعرضون عن حلقات العلم ولا يدرسون حتى في بيوتهم، فقط يكتفي بالصلاة والصوم، قال: فهم مظنة أن يكونوا في أدنى درجات الجنة. فالنبي قال: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يعني وتعمل بها، هو كده تقرأها. إحنا اليهود كانوا يتلون التوراة لكن لم تنفعهم، لأنهم لم يفهموها ويعملوا بها. فتجد تنظر إلى الصبي مع أبيه، تنظر اليوم مع المرأة مع زوجها، يقرون القرآن صحيح كثير لكن لا يتدبرونه ولا يحضرون حلقات تفهمهم معاني القرآن. فحينئذ عير الله مثل هؤلاء وعاب عليهم فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا تلاوة 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 لكن من غير فهم. فهذا مذموم، لابد أن يفهم كلام الحي القيوم. قال ابن تيمية: ولو فرض أن الله أو أن أناس أهدي لهم كتاب في الطب فصار بينهم مرضى، فإنهم لن يستطيعوا علاجهم أو علاج أنفسهم فضلا يعالج غيرهم حتى يفهموا هذا الكتاب. كذلك لما يعطي كتاب الله وصار في المساجد بهذه الكثرة فإنه لن يعالج قلوبهم وواقعهم الأليم وهزيمتهم بيدي أعدائهم من خلال هذا القرآن حتى إيش؟ يفهموا. فلو فهموا آية إن تنصروا الله ينصركم، إذا طلبتم العلم وعملتم بشرع الله مجتمعات وأفراد فإن الله يفعل بكم كالصحابة، يفتح لكم مشارق الأرض مغاربكم ويذل عدوكم بأيديكم، آية واحدة لكن لم يفهموا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرة الله أن تعمل بشريعته. بعض الجهلة من الدواعش يفهم نصرة الله إصابات رشاشات. نصرة الله أولا أن تطلب العلم مثل ما تفعل الآن، أنت قاعد تنصر الله الآن طلبك العلم، ثم تجاهد نفسك العمل به مخلص لله، فهذا نصرة الله. دليل: هل النبي كان جبانا عياذا بالله ولم ينصر الله لما جاءوا الأحزاب من كل مكان اليوم في أحزاب يقول لك حزب النيتو وحزب مدري شلون، جاء من كل مكان الأحزاب ليسحقوا النبي، عندهم سلاح عندهم قوة. فالنبي بنى خندق وقعد وراءه، لم ينصر الله لأنه ما واجههم، لا، نصرت الله هنا العمل بشريعته، فكان هنا يبني خندق، وتارى أن يصالحهم في صلح الحديبية، وتارى صالح يهود وين في خيبر، وتارة هاجر الحبشة، هذه من نصرة الله. وكان يصبر في مكة يلقون عليه سلج الزور بحيث لو قاومهم بحجارة سحقوا المسلمين، فكان العلاج والنصر لله أن يصبر ويدعو عليه، هذا نصر. أحيانا دعاءك الأعداء نصر، مو يفهم دواعش الجهلة أن نصر الله وشه تمسك رشاش وش يسمى ذا وتلثم وضرب يسمون ذا الحواجز وميليشيات هكذا، لا مو بهكذا نصر، العمل بشريعته سلما وجهادا وضعفا وقوة، هذا هو نصر الله. جاني بعض الطلاب من منطقة في سوريا نسيت اسمها، اللي هي جنوبها، لو معنا أخ سوري يقول لنا عليها، أول ما تدخل من السعودية للأردن ثم تدخل منطقة درعا، من أهل درعا في سوريا، تعرفون النكبة اللي حصلت لهم مساكين وسكنوا أطراف تركيا. قال أخوي هنا في جدة معنا، نحن من سوريا ومن أهل درعا لكن عندنا إقامات في السعودية، تلاعبت به الجماعات هذه كلها هناك من طريق الواتساب وسحبوه جوا، أخذوه من المطار ودوه لين درعا، أخذوا جوازه وأخذوا تلاعبوا أدخل من طريق تركيا ما تشروا. قال رحت لأجاهد وفضل الجهاد وحور العين، رحت قال وش وظيفتك؟ قال أنت تلثم واسكن في الغابات واطلع طرطع طرطعتين على جسمهم دول الحواجز وارجع. طيب طلع كذا الرجل في عقل، الحمد لله أنه في عقل، ورجع لأهله لكن بكل صعوبة لأن يأخذون جواز الراجع مولود، ما أدري كيف احتال ودعت لأمه أو شيء ما أدري كيف رجع، سبحان الله عادت ما يقدر يرجعون، رجع فصار يحكي لي لأسرته. وجاني أخوه هنا بدرس الجمعة يحكي لي، قال راح أخوي ويسوون هناك يمسك يطر الشاشة الداعش ما أدري شو اسمه الجماعات إخوان السورية جبهة النصرة ما جبهة النصرة، مهم يضرب ضربتين يقوم أعوذ بالله الأعداء يستغلوا الضرب عليهم يعني ويرسلون صواريخ سكود على مباني كاملة تطيح، شو حريم نساء رجال طاحت 13,000 20,000. قال إيش هذا فساد هذا أعوذ بالله، وإيش فائدة نبههم كذا طب طب يجون. فاحتال رجع السعودية في سجد شكر الأمن النعيش من فائدة زاد عدد القتلى وزاد عدد. فسألوا شيخ الفوزان قالوا إيش رأيك الجهاد في سوريا على هذا النحو، استفزوا 10-5 ثم يقتلون آلاف، قال هذا فساد ليس جهاد، وينسحب قوله على حماس مع غزة يسرون لدينا اليهود كذا، يعني ممكن سيناريو حتى مناخ كما قال الذين يحدثون مناخ للحرب، فيأتي يهود يقتلون 60,000 يقولوا في حرب إحنا أعوذ بالله، ويندسون تحت في السراديب. قال لي إخوان بعض إخوان فلسطين ولا يسمح لأحد من المساكين اللي يجي عليهم الضرب أن يدخل معهم السراديب، مع أن طولها 500 كيلو يقولون متشعب، فيجي الضرب عليهم بالعماير وتولول النساء ويموت الأطفال وهم تحت في السراديب يأكلون المشمر والمحمر والمحشي، وإن الله وإن اللي يراجع حسبنا الله. إذا لا يجوز علينا أن تغلبنا العواطف، قال ابن عثيمين العواطف إن لم تضبط بالشريعة والسنة فهي عواصف. نعم يروجون علينا أن بطلا قتل اسمه هنية رئيس الحزب السياسي، قال هذا بطل هذا مجاهد هذا أبو المجاهدين بدشهور. طيب هنشوف وظيفته، أقسمت قادة حماس في مجمع حضره مجمع يمكن مليوني، قال نعاهد الله ونبايع على أن نموت في سبيل الإخوان المسلمين، من مات تحت راية عامية مات ميتة جاهلية، فكيف من راية الإخوان المسلمين أو في تحت عبوديتهم؟ والمسلمون اللي يموت في سبيلهم شقي، يجب أن يموت الشخص في سبيل الله. قال كبير جماعة الإخوان المسلمين أو من عاشر إخوان المسلمين اسمه أحمد شاكر المصري، عالم مصر في الحديث، يضاهي الألباني في الشام، كان في مصر يعيش عهد قريب، اللي صنف تحقيق مسند أحمد 36 مجلد رحمة الله عليه العلامة أحمد شاكر. قال خبرتهم، يعني عشت مع الإخوان المسلمين في مصر، جماعة إجرامية يمدها اليهود والشيوعيون، أنا مسؤول عن ذلك رام الله، يمدوها اليهود. فكيف جماعة تمدها اليهود وتعاون معهم بالخفاء ثم نموت في سبيلها، ثم نقول يقول اللي يموت في سبيلهم شهيد أو بطل؟ إيش المغالطات هذه؟ من مات، من هو الشهيد؟ من مات في سبيل الله، أما من مات في سبيل الطاغوت أو دعوة تخالف حتى السنة. يقول الحسن البنا رئيس الإخوان المسلمين طريقتنا صوفية سلفية، من هم الصوفية؟ يرقصون ويقول الأحكام تأتينا في رؤى المنامية، فكيف يجمع بين الحق والباطل؟ يقول طريقتنا السلفية، هذا حق السلف من النبي والصحابة، صوفية وهم يرقصون ويعتقدون الله في كل مكان، الحلية يقول أجوري كفار، ويدعون الأولياء والأضرحة من دون الله، كيف هذول يجمعونهم مع السلف؟ إيش التناقض هذا؟ ففهمت أنا وغيري من المشايخ أنهم يريدون يجمعوا الناس. سلفي مو مشكلة، تعال بس معنا، أنت إيش؟ أنا صوفي، تعال بس أنت، يقول أنا من التبليغ، تعال معي. المهم يجمعون أكبر عدد من الناس ثم يخرجون به على الحكومات، فهذا دعوة شيطانية. ليش؟ لما يجمع أكثر عدد من الصالحين لهم قابلية على الاستقامة، فيجمعهم بتحف القرآن بالتبرعات، ثم تأتي صواريخ أو يأتي يستفزون ثم يقتلون، فيكون يقل الصالحون في الأرض، تصير نقطة تجميع وهدم. هذا دعوة شيطان، تكتيل ثم قتل، نسأل الله العافية. فعلى الإسلام أن يستيقظوا ويعيشوا على ما عاش عليه علماءهم. شيخنا بن باز ما كان إخوانيا ولا تبليغيا، ولم يكن داعشيا، ولا من جبهة النصرة، ولا من جبهة الإنقاذ في الجزائر، ولا كان على منهج السلف. كل ما نجلس إليه وتسمع منه على المسلمين يتبعون السلف، لا يتبعون هذه الأحزاب، فإن من خرج مع جماعة الإخوان والتبليغ أو قال هم من الفرق الهالكة، هكذا بن عثيمين، فوزان، الألباني، عمالقة علماء الأرض. فمن منكم عالم يا جماعة الإخوان؟ من منكم عالم؟ عالمكم حسن البنا كان يقول طريقتنا صوفية سلفية، يعني ممكن نعرف الشريعة من طريق المنامات، كيف يكون عالم هذا؟ ترك الكتاب والسنة، والله قال واعتصموا بحبل الله، والكتاب والسنة لا يعرف من طريق السند، حدثنا أخبرنا كما في ابن كثير في البخاري في مسلم، لا يعرف بالمنام، العلم لا يرى في المنام كما يقول الشافعي، ولا يورث على ابن الأعمام، العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون، هؤلاء اللي ذكرت صفاتهم فازوا بالمطلوب الأعلى وهي الفردوس الأعلى. الله يجعلنا وياكم منهم، إنه سميع الدعاء مجيب. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في كتابه تفسير القرآن العظيم في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون. الآيات. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال: لقد أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10. ورواه الترمذي في التفسير والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به. وقال الترمذي منكر: لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم، ويونس لا نعرفه.
نعم، ولذلك حكم عليه شيخنا بأنه منكر. والمنكر أن يروي المجهول أو الضعيف الذي لا يعرف حديث يخالف به الثقة.
ابنك راح، ابنك وين راح؟
طيب، فهذا منكر لأنه من رواية مجهول أو ضعيف خالف الثقات، فيكون حديثه منكر. مثاله ما رواه خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. في رواية للإمام أحمد من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف خالف الثقات فزاد: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. هذه زيادة منكرة. ليش؟ جاءت من طريق رجل ضعيف خالف فيها الثقات، فتكون هذه الزيادة منكرة أو شاذة. فالضعيف إذا خالف الثقات فيكون حديثه شاذ، والثقة إذا خالف من هو أوثق منه يكون حديثه منكر. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع المؤذن فقال مثل ما قال ثم صلى على النبي يعني وقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، بعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، زاد البيهقي: أو إنك لا تخلف الميعاد. قال الألباني في تمام المنة: هذه الزيادة منكرة، لأن خالف فيها أو رواية الوهي خالف جبال العلم مثل أحمد بن حنبل مثل البخاري وغيره، كلهم قال انتهوا لقول الذي وعدته، ما زادوا إنك لا تخلف إيش الميعاد. السنة أن تكتفي إلى قولك الذي وعدته فلا تزيد. وأحيانا تكون علة في المتن يلحظها المحققون كابن القيم في جلاء الأفهام أو في غيره، وهو حديث الاستخارة الذي خرجه البخاري في صحيح. كان النبي يعلمنا الاستخارة في الدعاء، نعم الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. الاستخارة دعاء يجب أن تأتي به، سواء تقرأ من الجوال أو من ورقة، لا تأتي به المعنى: يا رب هذا خير سويه، وكان شر بعيد عني، ما يصلح. لابد تأتي بألفاظه كأنك تقرأ سورة. ففي دعاء الاستخارة، ويقول ابن تيمية: دعاء الاستخارة يقال قبل السلام، قبل السلام على الصحيح قولان: اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه زواجي من فلانة أو ذهابي في وظيفة كذا أعمل شريك مع فلان، سمي حاجتك، خير لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري، هذا مهم لأن الإنسان ما يعرف الغيب. استخير الله، الله يبين له، قد يتورط في عمل مستقبلي لا يدري عاقبته، الله يعرف عاقبته لأن يعلم الغيب بأمور أذكرها لك الآن. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. جاءت زيادة، يقول ابن القيم في جلال فهم، وش زيادة؟ خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله. قال هذا تكرار، لا يمكن يكون فيه الحديث النبوي البليغ من النبي، خلاص قالها في الأصل، كنت أعلم هذا الأمر، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ثم يعيد مرة ثانية وعاجل أمري وآجله. فقال هذا يعني شاب يكتفي بدون الزيادة دي، كما حذف أنك لا تخلف الميعاد في المرتدين والأذان، يحذف هذه الزيادة وين؟ ها؟ عندما إيش؟ يحذف هذه الزيادة عندما يقرأ دعاء الاستخارة، عاجل أمري وآجل. المهم أن نعرف نكارة الحديث وغريبه وضعفه بجمع الطرق، فقيل الحديث إن لم تجمع طرقه لا يتبين لك خطأه. فهذا الحديث وهو حديث إلا من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن شهاب، نعم، قال وقال فيه: اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال: لقد أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون. قال الترمذي في تفسير في تفسيره والنسائي في الصلاة في الحديث عبد الرزاق، وقال الترمذي منكر. الترمذي تلميذ البخاري وعالم جليل، قال الباني لا يتساهل بأمره، بحيث يقول حسنه الترمذي خلاص متساهل، صحيح الترمذي متساهل، لا تكب الترمذي، لا تجعل كلامه ظهريا، عالم جليل، فاستفد منه حتى يتبين لك خطأ في كلام عالم محقق، استفيد منه إذا قال صحيح ما تهمله، عالم. والنبي الله أمر بطاعة العلماء، قال مسألة أهل الذكر إن كنت ما تعلمه، حتى يتبين لك التحقيق العلمي لمثل جهبة كبير مثل الألباني ومن قبل الإمام أحمد أو غيره أن هذا الحديث معلول، فننسب حينئذ فنقول لا، هذا ما تساهل فيه الترمذي، حكم عام ما نستفيد منه ولا شيء، وعالم تلميذ البخاري، هذا ظلم للعالم هذا الجليل، ظلم للترمذي. نعم اقرأ.
وقال النسائي في تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت: قد أفلح المؤمنون، حتى انتهت إلى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم لما خلق الله جنة عدن وغرسها بيده نظر إليها وقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. قال كعب الأحبار: لما أعد لهم من الكرامة في كرامة فيها. وقال أبو العالية فأنزل الله ذلك في كتابه.
لكن هذا لا يصح إسناده أن الجنة نفقت فقال قد أفلح المؤمنون. وما الحديث الذي قبله كما عند الترمذي أو كان خلق النبي إيش؟ كان خلقه القرآن. نعم، فهذا إسناده ضعيف كما في الأدب المفرد، لكن له شاهد خرجه مسلم والترمذي. كان خلقه لما سئل عن خلق النبي قال كان خلقه القرآن. صاحب التحفة تحفة الأحوذي شارح الترمذي ماذا قال؟ قال معنى كان خلق القرآن سبحان الله أي كان سجية يتصرف في فعاله في تعامله مع الناس على ما كان عليه ذلك الخلق يعني الكريم في القرآن. مثاله ما روى البخاري في صحيحه بينما النبي يمشي في برد نجراني غليظ، ايه برد نجراني غليظ يمشي فيه، إذ جاءه أعرابي فأخذ به وجبذه حتى أثر في صفحة بدنه، وكان النبي أبيض مشرب بالحمرة فيبان أثر الآثار على جسمه الشريف حتى أثر على صفحات بدنه، اللهم صل عليه. فقال له قد جبذه سلي من مال الله الذي أعطاك. فتبسم النبي وعفى عنه وأحسن إليه. شوف كيف تصرف مع رجل أفضل الخلق بالإجماع، نقل الإجماع بن تيمية أن النبي أفضل الخلق، أفضل من العرش، أفضل من السماوات والأرض، أفضل من الجنة، أفضل من الكعبة. النبي في مشهد من الناس يشبذ كذا، فالنبي تلقائيا كما يسمى سجية عفا عنه وقابل هذه الإساءة بالإحسان بالتبسم إليه وأعطاه الماء. ما الآية التي عمل بها النبي هنا؟ خلق القرآن
والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين،
والكاظمين الغيظ. كظم غيظه النبي من واحد في السوق، خلك اليوم في السوق ويجي واحد من وراك من الشحاذين ويجذبك حتى تطيح غطرتك ولا تطيح عمامتك ولا تنظر يقول اعطيني فلوس، ما تلقى نفسك الا تبطش بيمك او تنظر له نظره الى اخر. تبسم عفا عنه أعطاه من مال الذي أعطاه. إذن عمل كظم غيظة، كاظمين الغيظ، عفى عنه والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تربى على هذا الصحابة فكانوا يسمعون الآية فيعملون بها. أبو بكر مصطح قريبة كان يؤذيه في عرضه وخاض شيئا مع الخائضين في عائشة في قصة صفوان المعطل الذي خرجها البخاري في صحيحه. فسبحان الله أبو بكر كان تاجر كان ينفق على قريبه يعطي له زي الراتب يعني كل شهر أو كل أسبوع أو كل يعطي شيء يعيش فيه. هذا في أصل لمن يتكفل بفقير، خلاص يقول خلاص كفالته علي اللي يشوف شغل أنا بعطيه 600 يعيش فيها. المهم هذا أصل، كان أبو بكر ينفق على هذا الفقير. لما بلغوا ان يتكلم على بنته طبيعي يعني سبحان الله من يتحمل بالله عليكم من يتحمل. اوقف بكر النفقة عليه فانزل الله في ذلك قرآنا يتلى الى يوم القيامة ولا يأتي من الفضل منكم والسعة يعني ان يمنع نفقاتهم الا تحبون ان يغفر الله لكم. قال بلى يعني في نفسه وبدأ ينفق على سجية مباشرة لما سمع قرآن. تعلموا من النبي أن يصير واحد خلق القرآن. والسلف الكرام كان واحد يعني كانت الجدة الله يرحمها وقد رؤيت في المنام جدة للوالدة رؤيت في المنام وكانت كثيرة الصلاة في المسجد الحرام صلاة المسجد الحرام يقول ابن عثيمين أعجب لمن كان المكة بجانبه كأهل جدة ولا يروحون المسجد الحرام صلوا الصلاة واحدة في 100,000. فكانت الجدة رحمها الله عندها إلى الآن عمارة ورثت عنها إلى الآن بجانب المسجد الحرام كانت تأخذ نفسها وتروح تصدق كل يوم تصلي المغرب والعشاء. فرآها أخ لي أنها تقول أنا أحسن وحدة هنا لها الله يرحمها ويغفر لها والدينا جميعا. فكانت تنهى الشخص إذا كان مشى في البيت طفل وفي البيت أحد اللي طالع قدامه لأنه قد يدوس على الشخص. وبالفعل كان عادة من السلف كان جالس فريدة لعمره شهرين فرحان فيه قدامي كاغي أو 3 أشهر جاءت الجارية رافع بصرها كذا من نظرة تحت ودعست على بطنه توفي فورا في لحظة. فما استطاع إلا أن يقوم ليضربها ابطش بها ولده نفض أنفاسه فجأة مزقت معاه وتوفي فورا. قال الناس انتبه إذا كان تمشي في بيتك وفي أطفال خاصة كان نايمين انظر تحتك أسفل لك. فلما نفضت أنفاسه الرجل كان في جنة الطفولة هذه تعرفون الطفل في عمر 3 أشهر جنة المنزل يعني تعرفونها. فقام ليبطش بها يعني يقول ربما من قهره يضربها ضربة تموت أو وش. فأول ما فعلت ذلك استنجدت بالآية أقصد استحضرت الآية فقالت والكاظمين الغيظ. فسمع الآية كان متربي ويقرأ ويتعلم يمشي على القرآن والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي لأن الله أمرني خلاص لا في حد هل في حد لا في زيادة بعد والعافين عن الناس نظر في ولده ميت والآية قال فوت عنك قال والله يحب المحسنين قال اعتقتك لوجه الله رأيت يعني عمل فوري. هذا من يعمل مثلنا الآن نادر. تدخل في خصومة تقول يا أخي الله عافين عن الناس يقول هذا يعفو عنه هذا مجرم هذا إلى آخره ما يسمعون القرآن والله ما يسمعون القرآن. نعم في أشياء يقول العثيمين لا يجوز العفو فيها لأن الشخص يتمادى كل يسمون دائما الإرهابيين لكن تكلم حين ويكون مجال فتشوف الشخص لا يسمع منك ولا كأنك أيها المصلح تلوت آيات والله كأن في إذن وقف كأن بينه وبين آيات حجاب ما يستفيد منه 10 آيات تذكرنا ولا واحد يستفيد منه. إن شاء الله العافية. هذا اللي يسمى هجران القرآن هجران التحاكم إليه هجران العمل به هجران تدبره هذا يسمى كما قال القيم هجران القرآن إنك ما تحاكم أو إذا حكمت إليه أعرض عنه لأنه يدعي إلى الله ورسوله وليحكم بينهم قال سمعنا وطعنا يقول لا وكيف لا يصلح. يعني دخلت في خصومة قبل فترة فقلت لي شخص تشاجر هو وزوجته كل واحد صار نافر من الثاني قلت خلاص قبل تطلقون ابعثوا حكم من أهلي حكم من أهلي قال ما يبغى حكم من أهلي حكم من أهلي مش هذا الكلام الله يدعوكم لعل لا يحدث أمر ويجلس الحكام يسمعون وجعكم ويصالحون بينكم ما في تحاكم القرآن في تحاكم بالرأي صار غرور وكبر أعوذ بالله ما أبغى معه لا تعرف يا أخي يسوي يصبر على الكاميرا مهما كان الله ما استثنى قال إلا إذا كان وإلا إذا كان والحكم وحكم حين الله لما يراك تعمل بقرآن يسهل لك الصلح إنك عملت بشريعة يبارك لك لكن تعذر القرآن يزيد عقوبته لك إنك تشوف القرآن ما له فائدة يزيد عقوبته معك تزيد الهوة وتزيد المشاكل إنك ما خليت القرآن إيش ثقة عندك وكلام الله
وهذا انتشر بين الناس، ترك التحاكم القرآن، ترك الاستشفاء به، ترك تلاوة مع تدبر، كله بس يتلو، يقعد هو وأصحابه يتلو 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 ولا يتدبر. نسأل الله العافية، نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، فقال أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن الجريري عن أبي نبرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فغرسها وقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. فدخلتها الملائكة فقالت طوبى لك منزل الملوك. ثم قال وحدثنا بشر بن آدم قال وحدثنا يونس بن عبيد الله العمري قال حدثنا عدي بن الفضل قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. قال البزار ورأيت في موضع آخر في هذا الحديث حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك.
هذا صحيح، هذا بناء الجنة. هاي يجيبوا لي الآن أعظم شركة في العالم عملاقة في العقار والبناء والتطوير كما يسمونه، يبنون بس يعني بيت لبنة من ذهب لبنة فضة. هل وجد بيت زي هذا ولو غرفتين وصالة؟ ها؟
من يعني؟
يرون جنون يعني. ها؟ يستغلون مداخل مخارج في الديكور والورق ومدري شلون والأشياء هذه للجمال. أما في الجنة فذهب الجنة ترى غير صفاء ذهب الدنيا. أول ما بعض الناس يقول ذهب في الجنة يقيس على أساور وذهب الدنيا، خطأ. ليش؟ وأنا ربما كان يقع في خلدي هذا وأنسى واستغفر الله وتوب. إنه يذكر ذهب الجنة كذا يجيك ترجمة فورية إنه إذا ذهبنا يعني خطأ. أو فضة الجنة مثل فضة، أو سوق نخل الجنة اللي هي زمرد مثل الزمرد اللي عندنا نستخرجه مثل يستخرجون البحار، أو لا خطأ. لأن اللي جاء في صحيح مسلم أن النبي ذكر في الجنة أمر حقيقة عظيم، وهو قول الجبار أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب بعد هذا القاعد التقعيد الإلهي لوصف الجنة، هل يكون صفاء ذهب الجنة وشكله وبريقه مثل ذهبنا اليوم في أعلى نقاوته ذهب 24 ما يسمونه ونقوه وصار يماء رذاذة أو قطرة في محيط ذهب الجنة فيه من الجمال في الشكل واللون، يعني الاسم نفس الاسم كما قال ابن عباس الفاكهة سيكون إيش الرمان نفس الاسم لكن يختلف في الشكل والطعم على أنه جنسه يعرف أنه هذا رمان، لكن في كبره يتضخم حتى يكون بكبر 60 ذراع طن من الجنة، يتضخم الرمانة تصير مناسبة للرجل يأكلها بالجنة. كذلك بريق الذهب أعلى شركات المجوهرات ما تستطيع تنتج واحد في ألف معشار ذهب الجنة في النقاوة والجمال، فإذا لبس على صورة أساور. ولذلك جاء في الحديث لو واحد من أهل الجنة جزء من إسوارته أساوره اطلع به على الدنيا لطمس الشمس، طمس الشمس لطمست الشمس وهي الشمس، فكيف ببهاء وجمال ثيابه وجمال هيئته وشكله وشعره من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. نعم.
قال البزار: ورأيت في موضع آخر في هذا الحديث حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة وملاط المسك، فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون.
إذن بيوت الجنة صلى الله يدخلنا إياها تتكون من لبنة من ذهب ولبنة من فضة. طيب كيف تتماسك اللبنات؟ بالاسمنت ولا اللي يسمونه وش اثنينهم أبيض ورمادي، جبس أو اسمنت؟ لا، بين كل لبنتين المسك. روائح جميلة، وانت قاعد في غرفة الجنة الله يجعلنا منها عليها، تنبعث روائح جميلة من الجدران. أنا أظن كنت بتحير معكم وأنا في وصف الجنة في تفسير ابن كثير، أقول إن بالاستنباط نقول الحورية عندها عطر أو عندها طيب جميل، لأن ننظر الرجل من كمال لذته مع امرأته أن تضع الطيب، وهذا يشوق كما قيل الجماعة ذلك المرة إذا استعطرت وخرجت للناس ليجدوا ريح بهزانية. قال عطاء: قد جعلك الحبل بين الأنف والخصية، فإذا شم الرجل المرأة ريح قامت شهوته. صار في المرأة عوملت في الشرع في الذنب كالزانية، إذا ضاعت مقدمات التشويق للزنا وهو الطيب تمر بالرجال. فكنت أقول بالاستنباط إذا كان رش أهل الجنة مسك، وإذا كان فالحورية ذات طيب، ولكن لم أذكر دليل خاص. ثم بدأ لي حديث: ولو اطلعت بنصف خمارها وكذا، أذكر مقدمة الحديث، لملأت الأرض ريح، يعني ريح طيبة. أي أنا أشكر الله ونحمد الله على فضله، والجنة الآن بكل ما سمعتم عنها في القرآن مخلوقة خلاف المعتزلة. الأنهار التي سمعتم عنها في الجنة أنهار تجري من تحتهم أو من تحتها الأنهار، آيتان: من تحتهم من تحتها. الآن موجود نهر من عسل، نهر من يجري الآن، وإن نتكلم هنا في الدرس يجري، تفتح أبوابها في رمضان ليلة أول شوال ترجع تغلق أبوابها ليتفاءل الناس ليدخلوها. وعدة المتقين فحينئذ طيب حور العين موجودين فيها، يعني كم موجود يبيلك كم حتى تقوم الساعة، حتى يمشون على الصراط، حتى يدخلون الجنة؟ 1500 سنة، 1700 من عهد النبي، فمخلوقين الحور الآن فيها اللي ينتظرونك إن كنت صالح من أهل الجنة موجودين فيها الآن. الحورة الجميلة، المرأة الجميلة، الحورة نعم مخلوقة تنتظر في سريرها، تتحرك في حجرتها، المهم تنتظر الصالح. كيف تأكل كيف تشرب؟ تنتظر حبيبها المتقي تعانقه. بدليل هذا ما روى الترمذي في جامعه: إن المرأة إذا آذت زوجها، يعني في الدنيا راجعته في الجار، أنت وش بك تفعل وما أعطيته فلوس ما أدري شلون، المهم آذته هو مظلوم يعني. المهم قال: تطلع حورية فتقول لهذه المرأة المؤذية لزوجها: قاتلك الله، تدعو عليه. كيف الله يوصل؟ يعني إحنا نعرف التوصيل من بعد من الجوال، لكن الله على كل شيء قدير، يوصل أذيتها لأذن الحورية فتدعو عليها. هل هذا من العلم اللي يكتم لما تحبه النساء؟ لا لا، ولا تقولون هذا الحديث؟ لا، هذا العلم اللي ينشر. طيب كتمان العلم المصلحة، إيش المصلحة؟ العكس بيهد شوي من الثورات النسائية. قال: تدعو عليه، قاتلك الله، يوشك أن يرتحل، إنما هو دخيل عندك، تحمليك الضيف أيام يغادر إلينا، أنت قاعد تحملتها في أيام، هو محسن إليك باللباس، فواتير الجوال، ما يسمون عليه، والدين بيت أهلي، فلوس، كل هذا احسني واصبر عليه. فلذلك كنت أحذر لما يشتكون النساء أو يشتكي بعض النساء يقول سبحان الله لما تجرع على زوجي والطاول عليه ورد جواب عليه يجيني غم يصير ما أقدر أقوم من السرير تعبان أصبح نفسيا وجسديا ولا أقدر أقوم أخدم العيال ولا لعل الحرية دعت عليك خاف الله واصلح مع زوجك اتصلي بي قل سامحني خلاص ولا وكذلك أنا أشوف وجوه تبسمت كثير أقول وكذلك قال استوصوا بالنساء خيرا في المقابل فإننا خلقنا من ضلع دارها تعيش بها إلى آخر. نعم.
فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك. ثم قال البزار لا نعلم أحدا رفعه إلا عدي بن الفضل وليس هو بالحافظ وهو شيخ متقدم الموت.
ننتقل لدراسة المسند ثم الإقراء ثم ننصرف راشدين حامدين لرب العالمين أن جمعنا على ذكره نعم ولكن الله يعني يمتن عليكم بأن يعني حبب إليكم الإيمان وأعظم الإيمان من أعظمه حضور حلقات العلم ودارس العلم ونعمة لا يعرفها إلا من فقدها نسأل الله أن يجعلنا من أهلها العاملين المقتضاه إنه سميع الدعاء وقليل من عبادي الشكور فشكر حضور حلقات العلم أن تعمل بالعلم الذي سمعته ما يكون حضورك مجرد أنس تعمل تفهم تعمل وتشق الطريق للجنة العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل